بسم الله. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وآله. وبعد، فأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال: باب آن مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من سلم على أخيه ثم لقيه بعد ذلك وقد حالت بينهما شجرة أو حائط فليسلم عليه. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال معاوية بن صالح وحدثني عبد الوهاب بن وخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لاقي أخاه فليسلم عليه، وإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وحدثنا فهد وهارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد السلام من الناس بعضهم على بعض إذا غاب بعضهم عن بعض مما ذكر في هذا الحديث. ما ذكر في هذا الحديث. طيب، وذلك أحسن ما يكون من
الشيخ
الآداب وأوصل لما يكون بين الناس، وكذلك
دخل
كان
هنا
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون به بعده. كما حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة المديني أخي الزبطة قال حدثني عبد
صندوق
الأعلى بن
الزبالة دايما.
قال حدثني عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس.
وأبوه المشهور محمد بن الحسن بن زبالة ده عبد العزيز ابنه.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو عكامة تفرقوا يمينا أو شمالا، فإذا التقوا مرورا بها سلم بعضهم على بعض. قال: وفي ذلك ما قد دل على تمسكهم بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره رضوان الله عليهم، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى أنس رضي الله عنه مما كانوا يظنونه برسول الله صلى الله عليه وسلم في إطالته القيام بعد رفعه رأسه من الركوع، وفي إطالته القعود بين الساجدتين أنه قد أوهم. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بمثله، وزاد قال: وكان يقعد بين الساجدتين حتى نقول قد أوهم. فتأملنا ما في هذا الحديث من إطالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بعد رفعه رأسه من الركوع حتى يروه قد أوهم. فوجدناه صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه كان يقول بعد رفعه رأسه من الركوع ما قد حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا ابن أبي قال حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قال حدثنا الماجشون عن عبد الله بن الفضل وعن عمه الماجشون عن الأعرج ثم ذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا عمي الماجشون ثم ذكر بإسناده مثله ولم يذكر عبد الله بن الفضل. وما قد حدثنا الحجاج بن عمران قال حدثنا هلال بن يحيى قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال أخبرنا أبي عن عبد الرحمن الأعرج ثم ذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا بكار قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد ابو الحسن قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنه ما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فكانت هذه الاشياء هي التي كان يقولها في ذلك حتى يرونه قد اوهم والله اعلم. فقال قائل فذلك لا يكون الا وقد كانت العاده قبله جرت على خلافه، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه انه قد يحتمل ان يكون كان يقول ذلك مره ويتركه مره، وقد يحتمل ان يكون كان يستعمل في ذلك مد صوته به كما كان يستعمله فيما يقوله بعد سلامه من وتره سبحان الملك القدوس يطول صوته الثالثة من ذلك، لأنه كان يقوله 3 مرات. وإذا كان ذلك كذلك اختلف ما كان يمكنه فيه من الزمان، فظن أصحابه في ذلك ما كانوا يظنونه فيه. وقد روي عنه أيضا أنه كان يزيد على ذلك ما قد حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التوجيبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس الكلابي عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما في حديث علي وابن عباس وابن أبي أوفى، وزاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أبو جعفر فيكون يقول هذا مرات ويتركه مرات، فيظن به ما كان أصحابه يظنونه به فيه. وأما ما ذكرناه مما كان يفعله بين السجدتين فيحتمل أيضا يكون كان يفعل كذلك لما كان يقوله فيه مما قد ذكرناه عنه مما قد تقدم منا في كتابنا هذا من قوله في ذلك رب اغفر لي رب اغفر لي، فيكون يطيله في بعضها فيتجاوز ما جرت عليه عادته فيه حتى يظن به أنه قد أوهم. وقد روي عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة أنه قال ذكرت الجدود عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوم جد فلان في الإبل وقال بعضهم في الخير، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام يصلي فرفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد إلى السماء وملء الأرض وملء ما شئت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في جيش الأمراء الأمير زيد، فإن قتل زيد فالأمير جعفر، فإن قتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة، واستخراج ما فيه من الفقه. قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن الفضل العتكي قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم زيد بن حارثة، فقال إن أصيب زيد قبل ذلك أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل ولم يذكر أنه قتل فقاتل ولم يذكر أنه ولم يذكر أنه قتل. وأرى ذلك سقط من ابن أبي داود وممن سواه وراى ذلك سقط من ابن ابي داود وممن سواه من رواة هذا الحديث. ثم اخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه فاتى خبره الى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان اخوانكم قد لقوا العدو، وان زيدا اخذ الراية فقاتل حتى قتل او استشهد، ثم اخذ الراية بعده جعفر بن ابي طالب فقاتل حتى قتل او استشهد، ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل او استشهد، ثم اخذ الراية من بعده سيف من سيوف الله عز وجل خالد بن الوليد ففتح الله عليه، ثم هلا آل جعفر لم ياتهم، ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ادعوا لي بني اخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فعلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فيشبه عمي أبا طالب، وأما عون فيشبه خلقي وخلقي. عون جعفر عبد الله بن جعفر محمد وعبد الله وعون الثلاثة. ثم قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات، فجاءت أمنا فذكرت يتمنا فقال العيلة تخافين عليهم فأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثني خالد بن سمير قال حدثني عبد الله بن رباح قال حدثني أبو قتادة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فوثب جعفر فقال يا رسول الله ما كنت أذهب أن تقدم زيدا علي فقال امض فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى الصلاة جامعة فثار الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم فقاتل حتى قتل شهيدا رحمه الله فشهد له بالشهادة واستغفر له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره فمنذ يومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفروا فمدوا إخوانكم ولا يتخلفن منكم أحد فنفروا في حر شديد مشاة وركبانا فبينا نحن نسير ليلة على الطريق إذ نعس رسول النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على هذا من الحديث ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بعض الأمراء واليا بعد قتل غيره ممن ذكره منهم كان من كان منهم كذلك واليا بمخاطرة ولي عليها وفي ذلك ما قد دل أنه يجوز للإمام أن يقول إذا كان كذا وكذا فقد وليت فلانا كذا وإذا كان ذلك جائزا في الولاية كان مثله جائزا في الوكالة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في الرجل يقول إذا كان كذا ففلان وكيلي في ذلك وإن كان لهم فيه من أهل الفقه مخالفون وفي هذا الحديث أيضا ما كان من خالد رضي الله عنه بلا تولية لما رأى من الحاجة إلى ذلك ففي هذا ما قد دل على أن ما حدث من أمور المسلمين مما شغل إمامه عن التولية عليه أنه جائز لمن يتولى على القيام بذلك القيام به بل عليه القيام به وعلى الناس السمع والطاعة فيه وقد امتثل ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام في صلاة العيد لما حصر عثمان رضي الله عنه ومنع عنها وما ومنعها فصلى هو بالناس كما حدثنا الموزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب قال أبو جعفر رحمه الله وكان ذلك من علي عليه السلام لما خاف ألا يكون للناس يومئذ صلاة عيد وقد كان محمد بن الحسن ومن أصله أن الجمعة لا تقوم إلا بسلطان قد قال في السلطان يشغل عنها أمر مما يخاف فوته من أمور المسلمين ولا يحضر أحد من قبله ممن يكون له القيام بها أن من قدر
وقد كان محمد بن الحسن قال أو يقول
قد قال في السلطان وقد كان محمد بن الحسن جملة اعتراضية ومن أصله أن الجمعة لا تقوم إلا بسلطان قد قال ولا يحضر أحد من قبره ممن يكون له القيام بها أن من قدر على القيام بها من الناس قام بها فيكون في قيامه بها كقيامه لو قام بها بأمر السلطان الذي إليه القيام بها وعلى الناس سواه اتباعه في ذلك وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يخالفان محمدا فيما قال من هذا والقول عندنا في ذلك كما قال لا كما قال وقد روي في هذا الباب ما يدخل مما يدخل في ما كان من خالد مما ذكر فيه ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه قال وإن عينيه تذرفان قال وما سرني أنهم عندنا أو قال ما يسرهم أنهم عندنا شك أيوب والله عز وجل نسأله التوفيق باب بيان مشكل تأويل قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين الآية بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال ذكر المنافقون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فريق نقتلهم وفريق لا نقتلهم فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين الآية فكان هذا الحديث عندنا مما لم يضبطه شبابة عن شعبة لأن الذي فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في المنافقين فئتين فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا نقتلهم وإن الله عز وجل أنزل هذه الآية في ذلك، وقد كان المنافقون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة غير متعرضين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ولا بما سواه، وكان صلى الله عليه وسلم يحملهم على علانيتهم وعلى ما كانوا يظهرون له من أمورهم، وإن كان قد وقف على من باطنهم على خلاف ذلك مما علمه الله عز وجل منهم وما دله عليه بقوله فيما أنزل عليه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولم يغره عز وجل بهم، ولا كان منه صلى الله عليه وسلم فيهم بعد علمه بما كان الله عز وجل أعلمه عنهم مما كانوا عليه من الكفر الذي كانوا يسرونه بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم أتبع ذلك بقوله: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. وبما أنزل الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم فيهم من قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله الآية. ومن إخباره بمصيرهم الذي يصيرون إليه في الآخرة بقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآية. وفيما ذكرنا دليل على بعد هذا الحديث عن المعنى الذي حدث به زيد بن ثابت فيهم. ثم نظرنا في رواية غير شبابة إياه عن شعبة كيف هي، فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن قوما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فرجعوا فاختلفوا فيهم، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ووجدنا أحمد بن داود بن موسى قد حدثنا قال حدثنا مسدد بن مسراد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا راجع أناس من أصحابه، فكان الناس فرقتين، منهم من يقول نقتلهم ومنهم من يقول لا نفعل، فأنزل الله عز وجل فيهم: والله أركسهم بما كسبوا. فكان في هذا الحديث ما قد دلنا على المعنى الذي من أجله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فئتين: فئة تقول نقتلهم وفئة لا نقتلهم، وأن ذلك كان لتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجهم معه إلى قتال أعدائه بأحد ورجوعهم إلى ما سواها، فحل بذلك قتلهم وصاروا به حربا لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم طلبنا أن نعلم الموضع الذي كانوا رجعوا إليه أي المواضع هو، فوجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ناس يوم أحد، فقال بعض الناس نقتلهم وقال بعضهم لا نقتلهم، فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتنفي الرجل كما تنفي النار الفضة. وكان قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنها تنفي الرجل كما تنفي النار الفضة، يعني المدينة. فعقلنا بذلك أن رجوعهم كان إلى غيرها لا إليها، ووجدنا القرآن قد دل على ذلك بقول الله عز وجل بعقب هذه الآية: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والمهاجر فإنما كان إلى المدينة لا من المدينة إلى ما سواها. ثم نظرنا الرؤيا شيء يدل على الموضع الذي كانوا رجعوا إليه، فلم نجد في ذلك غير ما قد حدثناه ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح ولم يتجاوزه به، وقد كان أبو شريح محمد بن زكريا حدثنا قال لنا الفريابي.
فالمهاجر
مكان؟
لا، المهاجر كان يهاجر المدينة لا من المدينة إلى ما سواها.
قال لنا الفريابي: كل ما حدثتكم به عن ورقاء فهو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فما لكم في المنافقين فئتين.
كويس.
قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأخذوا بضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، فبين الله عز وجل نفاقهم وأمر بقتالهم، فهذا الذي وقفنا عليه من تأويل هذه الآية، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الحجاج بن عرفات عن منهال بن عمرو عن زيد بن حبيش عن علي عليه السلام انه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال ابو جعفر: سمعت محمد بن عبد الرحمن الهروي يقول. قال احمد بن حنبل: ما حدث الفريابي بحديث احسن من هذا الحديث، يعني حديث قيس هذا. قال ابو جعفر: فكان هذا الحديث فيه اثبات عذاب القبر، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثار باستعاذته منه متواتره، منها ما قد حدثنا ابو اميه قال حدثنا روح بن عباده عن شعبه عن عبد الملك بن عمير انه قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن ابيه رضي الله عنه أنه قال: كان يأمرنا بهذا الدعاء ويحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد أنه قال: كان سعد رضي الله عنه يعلم هؤلاء الكلمات ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما في هذا الحديث. وقد روي حديث آخر ذكره بعض الناس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر به بعضهم به عنه، ولذلك لم نجعله في أول هذا الباب. وهو ما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ميمون أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس، ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر: فهكذا روى يونس بن أبي إسحاق وابن إسرائيل وهذا الحديث عن أبي إسحاق، وأما شعبة فرواه عن أبي إسحاق فقال لهم فيه كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، ولم يذكر عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، ثم ذكر مثله. وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وائل بن خالد عن موسى بن عقبة أنه قال: حدثتني أم خالد ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وحدثنا علي بن معبد وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكر أنه مر بوالده وهو يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فأخذتهن عنه فكنت أدعو بهن في دبر الصلاة، ممر به وأنا أدعو بهن. فقال لي: يا بني أنى علقت بهؤلاء الكلمات؟ قلت: يا أبتاه، سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك. قال: فالزمهن يا بني، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أمين قال قال مالك أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة أنه قال حدثنا أبو ديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا وهب بن جرير وروح بن عبادة وحدثنا أبو أمية قال حدثنا وهب بن جرير وروح بن عبادة قال
ابن جريرة
قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن أبزع عن بن خباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الدجال عينه خضراء كالزجاجة، فتعوذوا بالله عز وجل من عذاب القبر. وكما حدثنا قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله، والله نسأله التوفيق.
وبه قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعذب به الناس في قبورهم. حد أخبرنا أحمد بن شعب قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش أنه قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستبرئ من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين. ها؟ ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين فغرسها على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا،
خفف.
لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقال قائل وكيف قصد في هذا إلى البول دون ما سواه من النجاسة؟ فكان جوابنا لا فكان جوابنا لو في ذلك بتوفيق الله
يعني
عز وجل
اللي بيعترض
وعونه.
هذا الاعتراض في اعتراضات تافهة جدا يعني لا تذكر، إن وجد هذا فعقل المعترض هذا عقل قاصر جدا، أو أن يكون مثلا يفترض افتراضات أحيانا.
تكلف يا سيدي، لعله يكون منهم برضو الأحيان، هو ما غلطش.
فكان جوابنا
فكان جوابنا لو في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن البول لا يظهر على الأبدان ولا على الثياب، منه ما يظهر من سائر النجاسات سواه من الغائط والدم والقيح وما أشبه ذلك، لأن هذه الأشياء يتحاماها الناس لتقذرهم إياها، والبول فليس كذلك، لأنه لا لون له يتحامى من أجله، فيحتمل أن يكون قصد إليه لاستخفاف الناس به وتهاونهم بالتنظيف منه، ما لا يتهاونون به من التنظيف مما سواه مما يتريبون به الناس، حتى لا يتحاموا مجالسهم حتى لا يتحاموا حمى مجالسهم ولا قربهم، فقصد الى البول بذلك دون ما سواه. واما قوله صلى الله عليه وسلم واما احدهما فكان لا يستتر من بوله، فوجه ذلك عندنا والله اعلم ان الاستتار هو التوقي، ومنه دعاء بعضهم لبعض سترك الله من النار، اي وقاك الله من النار، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره، اي استتروا من النار ولو بشق التمر ولو بشق التمره. فمثل ذلك كان لا يستتر من بوله، اي لا يتوقى من بوله. وما وقد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا بحر بن مرار.
لا، والبول يتكرر كثيرا، ربما تهاون الناس بشأنه، بخلاف الأشياء دي نادرا ما تحدث، فهذا بعتني بها.
سيدنا تحريم النجاسات والقذرات يقاس عليه على تقذر الفطر لها.
نعم،
أخ كان بيسأل حالا
قذرات أنا بشر إنه
محمود، يعني ليس في نص صريح ينص على حرمة الغطاء البول؟
اللي انا قلت له يا سلام.
ايوه
لا، ده هو بيقول ان انها
في دليل على الحرمة.
حرمت للتقذر، لا مش للتقذر، للتشبه بالكلام، ليس لنا مثل السبب، مش الكلام مستقذرة تحرم.
قال قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا بحر بن مرار كسر مرار واحد صحيح.
قال حدثنا بكر بن خديجة
قال حدثنا أبو داود
مرار.
قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا بحر بن
مرار
مرار قال لك حدث أبو بكر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ورجل آخر إذ مر بقبرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي هذين القبرين لا يعذبان، ومن يأتيني بجريدة من هذا النخل، فاستبقت أنا والرجل فسبقته فكسرت منها جريدة، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فشقها من أعلاها إلى أسفين، فوضع على كل واحد من القبرين نصفها، وقال إنه يهون عليهما ما دام فيهما من رطوبتهما شيء، إنهما لا يعذبان في الغيبة والبول، والله عز وجل أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك، وإياه نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أكثر عذاب القبر في البول. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال أحسبه عن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر بالبول. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابراهيم بن يونس قال حدثنا هارون قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يشك في شيء من اسناده. فذهب ذاهب الى ان المراد ان الناس يعذبون في قبورهم بالبول كما يعذبون به في الدنيا، لان ذلك من غليظ عذاب الدنيا، وقد يحتمل ان يكون المراد في ذلك المعنى الذي ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له من هذه المعاني، فيكون العذاب الذي هو اكثر عذاب القبر من اجل البول ما شاء الله أن يعذب به من أصناف عذابه، والله أعلم. وقد حدثنا أبو ميت قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس إن رفع الحديث قال إن عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول. ففي هذا الحديث أن ذلك العذاب في القبر من أجل البول، فتصحيح هذا الحديث والحديث الأول أن يكون ذلك العذاب من أجل البول بما شاء أن يكون ذلك العذاب به لا بالبول، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وإياه نسأل التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفعه أن الناس يعذبون في قبورهم، لما سئل عن ذلك بعد قول اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدثه، وحدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك، ثم اجتمع جميعا فقال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر بين ظهراني الحجر فقام يصلي فذكرت صلاة الكسوف وكيف صلاها قال، ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي هذا الحديث بدءا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون الناس يعذبون في قبورهم، وامره الناس بعد ذلك ان يتعوذوا من عذاب القبر، فكان دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بدءا عندنا والله اعلم، قبل ان يوحى اليه ان الناس يعذبون في قبورهم، ثم اوحي اليه بعد ذلك انهم يعذبون في قبورهم، فأمرهم أن يتعوذوا بالله من ذلك. فقال قائلون كيف تقبلون هذا وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ما قد حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب حدثني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره، ثم ذكر مثله قال ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكذبوا على الكتاب ما حدثوهم به ولا يصدقهم، إذ كانوا قد قرأوا من كتب الله ما لم يقرأ المحدثون بذلك من أمته. وفي الحديث الأول دفع ما حدثته به عائشة عن اليهودية، وهذا تضاد شديد، فكان جوابنا لا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، أنه قد يحتمل أن يكون الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان قبل أن يؤمر بالالتفات إلى ما حدثه به أهل الكتاب، ثم أمر بعد ذلك بالوقوف عنده وترك التصديق به والتكذيب له، فكان ما حدثوه به له دفعه، كما للرجل دفع ما لم يعلمه، وإن كان في الحقيقة حقا. لا ترى أن رجل لو ادعى على رجل مالا أنه له عليه، والمدعى عليه لا يعلم ذلك، أنه في ساعة من إنكاره إياه ومن حلفه له عليه، وإن كان قد يجوز أن يكون له عليه فذهبت عنه معرفته، أو كان منه بانقلابه في نومه على مال له فالتف فأتلف عليه فوجبت له عليه قيمته، وهي المال الذي ادعاه عليه. وكان مثل ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما سئل عما لا يعلم، كان من ساعة من نفيه، كان في سعة من نفيه، وإن كان قد يحتمل أن يكون في الحقيقة بخلاف ما هو عليه عنده. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يقابل مثل ذلك إذا قيل له بمثل ما في الحديث الثاني، وإن كان ما في الحديث الأول واسعا له. مع أننا قد تأملنا حديث عمرة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب عن عائشة، فوجدنا غير واحد من الرواة عن عائشة قد خالفوهم عنها، فمنهم مسروق بن الأجدعي كما حدثنا أبو مدخل، حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أتتني عجوز يهودية فقالت: يعذب أهل القبور. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقت، يعذب أهل القبور عذابا تسمعه البهائم. وكما حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي عجوزان من عجائز يهود المدينة دخل علي عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالت دخل علي عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أصدقهما. 200 500 فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبور. فكذبتهما ولم أصدقهما فخرجتا. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من عجائز يهود المدينة. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون. فقال: صدقتا، إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فقالت عائشة: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر ومنهم ذكوان. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا آدم بن أبي ياس وأسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطين عن ذكوان عن عائشة أنها قالت: استطعمت يهودية فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما قالت؟ قلت: فإنها قالت: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فبدأ يستعيذ بالله من فتنة الدجال وعذاب القبر. وقد روى عروة بن الزبير عن عائشة في ذلك ما قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن يهودية دخلت عليها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دفع ذلك في البدء قبل أن يوحى إليه أنهم يفتنون في قبورهم، ثم أوحي إليه أنهم يفتنون في قبورهم، فرجع على التصديق بذلك والاستعاذة منه. وفي هذا ما قد دل على موافقة عروة عمرت على ما روت من ذلك من عن عائشة. وكان هذا عندنا والله أعلم أولى بما روي عن عائشة مما رواه إسروق وذكوان عنها، لأن في هذا تقدم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثم إثباته إياه بعد ذلك. فكان الذي كان عند مسروق وذكوان في ذلك هو الأمر الثاني، وكان الذي عند كان عند عروة وعمرة الأمر الأول والأمر الثاني، فكان بذلك أولى. وكان بما حفظ من ذلك قد حفظ ما قصر مسروق وذكوان عن حفظه، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، هل يسمعه أحد أم لا؟ حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطل بن النجار وهو على بغلة له، فنفرت به البغلة على أقبور خمس أو ست فحادت به البغلة، فقال: أيكم يعرف أصحاب هذه الأقبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: ما هم؟ فقال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذ بالله من عذاب النار، أو تعوذ بالله من النار. فشك الجريري فقلنا: ها؟ لا. أو قال تعوذ بالله عز وجل من عذاب النار شك الجراري، فقلنا نعوذ بالله عز وجل من عذاب النار، فقال
دخل نظر في الشريف على الفاء التي ذكرتها.
برحمة يا سيد، فشك الجريري فقلنا نعوذ بالله، لا شك الجريري فقلنا نعوذ بالله عز وجل من عذاب النار، فقال تعوذ بالله من عذاب من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قلنا نعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. حدثنا نصر بن زق قال حدثنا ادم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني وحميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء.
كنت بتعمل الشم في حد فكه في سوسته ناقصه كده، طب انا قلت الواد نازل الواد كان هي ممكن تكون في سوسته ناقصه
قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا ادم قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت البناني وحماد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغله شهباء فمر على حائط لبني النجار فاذا قبر يعذب صاحبه فحاصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر. فقال قائل ففي حديث انس هذا ما قد دل ان بني ادم لا يسمعون عذاب القبر، وان من سواهم مما ذكر من البهائم في هذين الحديثين يسمعه، وقد رويت ما يخالف ذلك. فذكر ما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفه عن ابي عن البراء بن عازب عن ابي ايوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين غابت الشمس وقال هذه أصوات يهود تعذب في قبورها.
لدعوت الله اتسقنا به، لدعوت الله يسمعكم تمشي وتحن، لدعوت الله يسمعكم من عذاب سوى مزود أب
أن يسمعكم، لا لا يسمعكم، يسمعكم
مش محتاج أب،
لا أنا مزود،
لا هو
هو
أنت مزود، مزود أنت مزود كلام مش حروف
أترم التزويد. بس موجودة يا عرب، بس مش كده عندي موجودة أنا سمعتكم.
أي نعم
لا إذا مش هيقول. فقال هذه أصوات يهود تعذب في قبورها. قال ففي هذا الحديث أن بني آدم قد كانوا يسمعون أصوات اليهود الذين كانوا يعذبون في قبورهم، وهذا خلاف ما رويتموه قبله في هذا الباب. فكان جوابنا لو في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن تكون تلك الأصوات التي سمعوها كان بعد دعاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم إياها، بعد أن قال لهم ما قال لهم في الحديث الآخر. وقد يحتمل أن يكون ما أسمعوه من ذلك هو أصوات اليهود، ولم يسمعوا أصوات المسلمين المعذبين في قبورهم على ما في الحديث الأول، ونعوذ بالله من ذلك، والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي في الذين نهى من نهاه من بني إسرائيل عن قطع ما قطع من بدنه بالمقراض من البول الذي كان أصابه، فيعذب بذلك في قبره. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن حماد فعذب قال حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن مهران أنه قال حدثنا
سيدنا.
أنا قلبي قفل من المصنف ده،
لا ده كتاب تحسن من المصنف،
أحسن من اللي فات كتير
صعيد يعني،
صعيدة يعني على دماغنا سيد.
لا تحاول، لا تحاول طحل صعيد
جوال.
عبد الرحمن بن حسن أحسن أمه.
حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن مهران أنه قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه دراقة أو شبه الدراقة، فجلس فاستتر فبال وهو جالس، فقلت أنا وصاحبي. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول كما تبول المرأة وهو جالس فأتانا فقال: أوما علمتم ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصاب أحدهم شيء من البول قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة، ثم ذكر مثله فقال: قال: ما وجه ما عذب عليه هذا الذي نهى من نهاه من بني إسرائيل عن قطع جلده بالمقراض حتى عذب من أجل ذلك في قبره؟ وقطع جلود بني آدم بالمقاريض معصية. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان من شريعة بني إسرائيل في الأبوال إذا أصابت أبدانهم أن يقطعوها بالمقاريض، فنهاهم ذلك الرجل عن ذلك، فكان بنهيه إياهم عنه آمرا لهم بترك شريعتهم، فكان ذلك من أعظم المعاصي، فعوقب على ذلك في قبره، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الناس أنه من طال عمره وحسن عمله. حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: اخبرنا احمد بن سلمه عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه انه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الناس افضل؟ او قال: خير. قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فاي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. حدثنا علي قال: حدثنا الاسود بن عامر قال: حدثنا زهير بن معاويه عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه، وحدثنا علي قال: حدثنا روح بن عباده قال: حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن ابي بكره، وحدثنا محمد بن خزيمه قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاثار كلها مثله. قال ابو جعفر: فتاملنا هذا الحديث فوجدنا من كانت صفته الصفه المذكوره فيه انه لا يكون بذلك خيرا من الانبياء ولا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فضلهم الله عز وجل على من سواهم منهم بقوله: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. فعقلنا بذلك ان ما في هذا الحديث مما عم به الناس بظاهره لم يرد به ما يدل عليه ظاهره، وإنما أريد به من خير الناس، فعم بذلك ما المراد بعضه. والعرب تفعل هذا كثيرا، وقد جاء كتاب الله عز وجل بمثل ذلك. قال الله عز وجل في قصة صاحبات سليمان: وأوتيت من كل شيء ولم تؤت مما أوتي سليمان صلى الله عليه وسلم شيئا. وقوله عز وجل في الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها، إنما كان ذلك على خاص من الأشياء لا على كل الأشياء. فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما قال، وهو على بعض من ذكره لا على كلهم، فيكون قوله خير الناس أو أفضل الناس بمعنى من خير الناس أو من أفضل الناس. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا ما قد حدثنا علي بن عبد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن درة أنها قالت: كنت عند عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالتني بوضوء، فابتدرت أنا الكوزة فتوضأ ثم رفع طرفه أو عينه إلي فقال: أنت مني وأنا منك، فأتى رجل فقال: ما أنا فعلت، ولكن قيل لي. قالت: وكان سأله على المنبر من خير الناس، فقال: أفقههم في دين الله عز وجل. قال أبو جعفر: ومعنى هذا عندنا والله أعلم كمعنى الحديث الأول الذي ذكرنا. قال أبو جعفر: وفي هذا الحديث أنه كان لدرة ابنة أبي لهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع المذكور لها فيه، وهو أجل
الموضع المذكور
لها فيه، وهو أجل موضع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما كان منه في أمرها لما آذاها من آذاها من نسوة الأنصار بأبيها لما قدمت المدينة مهاجرة. ما قد حدثنا أبو مات قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن
صحابية رضي الله عنه بنت عمه. نعم.
قال: ما قد حدثنا أبو متى قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن ابن إسحاق
وابن عبد الله بن أبي
خلق من ظهر
أولاد
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير
ما قد
عن ابن
حدثنا
اسحاق.
أبو أمية قال
ما قد
حدثنا
حدثنا ابو متى؟ قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن ابن اسحاق انه قال حدثني نافع عن مولى ابن عمر وزيد بن اسلم عن ابن عمر انه قال: لما قدمت دره ابنه ابي لهب المدينه مهاجره نزلت دار رافع بن المعلى الزرقي، فقال لها نسوه جلسنا اليها من بني زريق: انت ابنه ابي لهب الذي يقول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، فما يغني عنك عنك مهاجرتك مهاجرك مهاجرك
دعوك
مهاجرك.
لا مصدر ميم مذكرتك.
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثت إليه وذكرت ما قلن لها فسكتها وقال: اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر ثم جلس على المنبر ساعة ثم قال: أيها الناس، ما لي أوذى في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال بقرابتي، حتى أن حكما وحاء
وصداء
وصداء وسهلب وسلهب لتنالها يوم القيامة بقربتي وسلهب في نسب اليمن من دوس. قال أبو جعفر: في هذا الحديث
ضعيف طبعا منكر
ففي هذا الحديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر درة ابنة أبي لهب إلى نفسها لا إلى أبيها، لأن الله عز وجل قد منع أن تزر وازرة وزر أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي أبي رمثة في ابنه أبي رمثة أبي رمثة:
فتى
إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فكان الذي كان من أبي لهب لا يتعداه إلى ولد ولا إلى غيره، وكان الذي كسبته ابنة درة وعملته من الخير لا يتعداها إلى من سواها من أب ولا من غيره، والله عز وجل نسأل التوفيق.
آمين.
هل
ذكر الأموات ممن على كان على سوء أو كفر
يؤذي الأحياء؟
يعني لا يكون ديدنا، هو بين الحكم وخلاص.
نعم
أحسن الله عليكم.
فتؤذوا أحياءكم.
قال باب يعني مشكل ما وبه إليه. قال باب يعني مشكل ما يروى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم مما يرفعه بعضهم إلى علي إلى عن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل: وتجعلون شكركم مكان ما نقرأ نحن رزقكم أنكم تكذبون. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله.
اقرأ ولا تفسير؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شكركم، يعني شكركم ما رزقتم. ماشي نشوف يقول ايه.
نعم. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا اسرائيل بن يونس وحدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائيل ثم اجتمعا فقال عن عبد الاعلى عن ابي عبد الرحمن عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا وكذا. وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام مثله ولم يرفعه. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج بن النعمان الجوهري قال حدثنا هشيم وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا هشيم ثم اجتمعا فقال كل واحد منهما عن أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال: نزلت من نوى كانوا إذا مطروا من الليل فإذا أصبحوا قالوا مطرنا بنوى كذا وكذا، وكان قولهم ذلك كفرا. فأنزل الله عز وجل: وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوى كذا وكذا. وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا أنه قرأ ما كان: وتجعلون شكركم وتجعلون رزقكم. كما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال: والاستسقاء الانواء. فتاملنا ما في هذه الاثار فوجدنا في بعضها: وتجعلون شكركم مكان ما يقرا وتجعلون رزقكم، فكان ذلك مفتوح المعنى، وكان ذلك كما تقول العرب: زرتك لتكرمني فجعلت زيارتي انك استخففت بي، فيكون المعنى: جعلت ثواب زيارتي الاستخفاف به. فمثل ذلك: جعلتم الشكر لما كان مني إليكم التكذيب كذلك. قال الفراء: ووجدنا في بعضها ما يقرؤونه وهو: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فكان معنى ذلك يرجع إلى المعنى الآخر من العربي يسمى من العرب من يسمي الشكر الرزق منهم أزد شنوءة، ذكر ذلك قطرب والفراء جميعا. فرجع معنى ذلك إلى معنى ما قد ذكرناه.
يقولون إن قطرب كان يلحن في اللغة.
مين؟
قطرب، وكلامه ليس حج.
لكن إن روى، إن روى حجة،
إن روى آه لا هو كلامه يعني.
نعم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يقولونه عند المطر كانوا يعانون به ويجب عليهم الشكر عندهما. قد حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو حبس الله القطر عن الناس 9 سنين ثم أرسله لأصبح قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون بنوي كذا وكذا. قال محمد: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا هذا من أبي هريرة. قال أبو جعفر: فهذا الذي كانوا يقولونه فيصبحون بقولهم إياه كافرين، أي كافرين لنعمة الله عليهم لا كافرين بما سوى ذلك. وهذا مثل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من قوله: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقيل: لما يا رسول الله؟ فقال: بكفرهن. فقيل: يكفرن بالله؟ فقال: لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشرة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خيرا قط، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكفر هنا بمعنى الجحود، يعني جحود النعمة.
نعم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحك المطر ومنطقه. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه قال: إني لجالس مع عمي حميد بن عبد الرحمن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ عرض في ناحية المسجد شيخ جليل في بعض بصره بعض الضعف في بصره بعض الضعف من بني غفار، فأرسل إليه حميد فدعاه، فلما أقبل قال: ابن أخي، إن هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أوسع له فيما بيني وبينك. فأوسعت له، فقال له حميد: الحديث الذي ذكرت أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يقوله في السحاب؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك.
نعم،
صححه.
آه،
في علة.
فتأملنا هذا
العقيل ما رواه هباء. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ما فيه موجودا في كلام العرب، فمنه ما ذكره الفراء قال: تقول العرب: يوم ضاحك مصح وسحاب ناطق هاطل. مصحن.
مصحن.
تقول العرب: يوم ضاحك مصح وسحاب ناطق هاطل، تذهب بنطقي إلى رجوعي ومطري لأنواع يعرفونه بها. قال الفراء: وسمعت أبا ثروان يقول: شتونا بأرض سهل عبورها، كثير حبورها، ناطق سحابها، ضاحك جناتها.
نعم،
جناتها جنانها. فأخبر عن هذه الأشياء بأفعال الآدميين لثبوت المعرفة على ما قصد له بوصف السحاب بالنطق يريد غزارة مائه، ووصف الجنات بالضحك لخروج زهره وكبير مرعاه. كثير.
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، ضحك الورود والزهور. الربيع قالنا بالبرد والمطر.
قال: وفي أمثالهم: نطق الشيب في رأسه وضحك الشيب كذلك أيضا إذا ظهر، وضحك الشيب كذلك أيضا إذا ظهر، وكذلك مال الجدار واحترق الثوب. كل هذا معقول في المعنى. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قومه من العربية ذروتها وسنامها الذين خاطبوا بذلك وهم عرب بما يفهمونه عنه ويعقلونه من مراده، لأن الله إنما أرسله إليهم بلسانهم ليبين لهم، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فخاطبهم بلسانهم لعلمه بفهمهم عنه ما خاطبهم به، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لسعد لما عاده في مرضه الذي كان عاده فيه، لما قال له سعد: أميت أنا من مرضي هذا في الدار التي هاجرت منها؟ فقال له: إني أرجو لا يرفع عنك الله حتى ينفع بك قوم ويضر بك آخرون.
ينتفع حديث فيها الدفع.
حدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إليه
أشفيته.
فقلت
صرفت هنا صرف الصراحة أشفيته.
فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، أو الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، يخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أنظر أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. حدثنا يونس قال اخبرنا عبد الله بن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من واجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الواجع ما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي. ثم ذكر حديث الا انه قال: الثلث والثلث كثير، او قال: كبير. قال ابو جعفر: فاختلف سفيان ومالك في هذا الحديث في السفره التي كان مريض سعد فيها، فقال سفيان: هي عام الفتح، وقال مالك: هي عام حجه، هي حجه الوداع. فأردنا أن ننظر إلى حقيقتها أي السفرتين كانت، فوجدنا محمد بن علي بن داود البغدادي قد حدثنا، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عمرو القاري عن أبيه عن جده عمرو القاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجه مغلوب، فقال سعد: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورث كلالتنا، فأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: فأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذلك كبير. قال: أي رسول الله، أفميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجرا؟ قال: إني أرجو أن يرفعك الله فينكأ بك أقوام وينفع بك آخرون. يا عمرو، يا عمرو بن القاري، يا عمرو بن القاري، إما تسعد بعدي فادفنه ها هنا، يعني نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا. ففي هذا الحديث ما يوجب القضاء لابن عيينة على مالك في اختلافهما في السفرة التي كان فيها مرض سعد الذي قال له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له في هذا الحديث، وأنها عام الفتح لا حجة الوداع. حاجة مستفزة أوي يعني، الرسول في آخر السطر الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلبنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون معك. فوجدنا يحيى بن عثمان بن صالح قد حدثنا، قال: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: لا، أخبرنا عبد الله بن وهب قال: عن عمرو بن حرملة بن يحيى عن عمرو بن حارث قال: أخبرنا عبد الله بن أبي عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه قال: سألت عامر بن سعد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: وعسى أن تبقى حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال عامر: أمر سعد على العراق فقتل أقواما على الردة فأضرهم، واستتاب قوما كانوا يسجعون سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به، وكان مثل هذا مما لم يقله عامر رأيا وكان مثل هذا مما لم يقله عامر رأيا ولا استنباطا وكان مثل هذا مما لم يقله عامر رأيا ولا استنباطا لأن مثله لا يقال بالرأي ولا بالاستنباط، ولكنه قاله توقيفا لأن مثله لا يقال إلا بالتوقيف، وعسى أن يكون سمعه من أبيه أو ممن سواه ممن يصلح أخذ مثله عنه، ولا يجوز أن يكون الذي أخذه عنه أخذه إلا من الجهة التي يؤخذ مثله من مثلها، إما سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما سماعا ممن سمعه منه. فبان بذلك معنى ما ذكرناه في الحديث الأول الذي لم يتبين فيه معناه، والله نسأله التوفيق. باب بان.
نعم. نعم. رضي الله عنه.
باب بان مشكل ما روي عن الرسول.
أن تسع بها أقوام وأضر بها آخرون.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بالكلالة منهون. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن اسماعيل وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال لوددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبين للناس ابوابا من الربا والكلالة والجد. وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال سمعت ابن ادريس ايح قال سمعت ابا حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها يقول انا بس سمعت واحد بيقول ان ابن ادريس ده الشافعي. قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا فيه ان عهدا ننتهي اليه الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. هذا عبد الله بن ادريس
الأودي.
الأودي أحسن الله إليكم. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة بن شراحيل عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثلاثة لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا قبل أن يموت أحب إلي مما على الأرض: الخلافة والربا والكلالة. فقلت الكلالة لا شك فيه هو ما دون الولد والأب. فقال الأب يشكون فيه. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا وهب وأبو داود قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا. ففي حديث شعبة عن عمرو أن الكلالة ما دون الولد وأنهم كانوا يشكون في الأب أهو في ذلك كالولد أم لا. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد الغطفاني عن معدان بن ابي طلحه اليعمري انه قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اني والله ما ادع شيئا هو اهم الي من امر الكلاله، وقد سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه في صدري أو قال في جنبي. وقال يا عمر وما يكفيك آية أنزلت في آخر سورة النساء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن. وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبو عوانة عن جابر عن الحسن عن مسروق عن أبيه أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قرابة لي ورث كلالة، فقال الكلالة 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 ثلاثة، ثم أخذ بلحيته فقال والله لأن أعلمها أحب إلي مما على الأرض من شيء. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم تكن تسمع إلى الآية التي أنزلت في الصيف مرتين. وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا معمر بن سليمان عن حجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما.
ألم تقرأ آية الصيف دي من واحد عم سألنا عنه من زمان، خلاني بحثت ما كنتش لسه منتبه.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فكان جميع ما في هذه الآثار ترك المسؤول عنها الجواب عنها ما هي تورعا عن القول في كتاب الله عز وجل بما لم يوقف على حقيقته من عند الله حتى مات عمر على ذلك. كما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحولي عن طاووس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له. وكان الذي في ذلك من عمر يعني الولد أن يكون كلالة، والوقوف عن الوالد هل هو كلالة أم لا؟ وقد روي عنه رضي الله عنه في ذلك خلاف ما في هذا الحديث. كما حدثنا عيسى بن إبراهيم أيضا قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر كاتب كتابا في الكلالة فلما حضرته الوفاة دعا بالكتاب فمحاه وقال ترون فيه رأيكم. وكما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه قال حدثنا ابن عباس بالبصرة قال قال عمر لما طعينا قال عمر لما طعينا أما أنا فلم أقضي في الكلالة قضاء. ثم نظرنا فيما روي في الكلالة سوى ذلك فوجدنا فوجدنا فادا قد حدثنا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حبان بن علي عن مجارد عن الشعبي انه قال امر المغيرة بن شعبة صعصعة بن صوحان ان يخطب الناس فتكلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل بعث محمدا حين درست الآثار وتأدمت المنار فبلغ ما أرسل به ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فأقام المصحف وورث الكلالة وكان قويا في أمر الله عز وجل، ثم قبض أبو بكر واستخلف عمر فمصر الأمصار وفرض العطاء وكان قويا في أمر الله عز وجل، ثم قبض عمر واجتمع الناس على عثمان فكانت خلافته قدرا وقتله قدرا. فقال المغيرة انظروا ما يقول حين انتهى إلى عثمان، فقال أمرتني أن أخطب فخطبت، ثم أمرتني أن أجلس فجلست. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قد كان ورث الكلالة ولم نجد فيه ذكر ما كانت الكلالة عنده، فنظرنا في ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن الأحور عن الشعبي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. ففي هذا الحديث مع انقطاعه أن أبا بكر وعمر قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. ثم نظرنا فيما روي في ذلك من غير هذه الوجوه التي ذكرناها يعلمك الاستفهام دي. فوجد فأذا قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناق عن ابن عون عن عمرو بن سعيد ابن عون ولا أبي
ابن عون
عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني ثلاثة من بني سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مريض بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا كلالة أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فأوصي بنصفه؟ قال لا. قال فأوصي بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد أنه قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة نفر من ولد سعد هذا أحدهم يعني عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مريض بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له سعد يا رسول الله إني لا أدعو مالا وليس لي وارث إلا الكلالة أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع أهلك بعيش أو قال بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. فكان في هذا الحديث قول سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي وارث إلا الكلالة. وكانت له ابنة قد ذكرها الزهري عن عمرو بن سعد فيما رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب نصالف هذا. فعقلنا بتصحيح أحاديثه أن معنى قوله وليس لي وارث إلا الكلالة أي ليس لي وارث مع ابنتي إلا الكلالة، لأن الابنة ليست بكلالة عند أهل العلم جميعا. ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة غير ما ذكرنا أم لا. فوجدنا أحمد بن الحسن الكوفي قد حدثنا قال سمعت سفيان يقول سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. سفيان بن عيينة سمع ابن المنكدر جابر. طب هو
ما أعلم.
قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فواجدني قد أغمي علي ومعه أبو بكر يمشيان. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني حتى نزلت آية الميراث. قال فكان له سبع أخوات ولم يكن له والد ولا والد ولا ولد. فقالوا أيه ولم يكن له والد ولا ولد. فقالوا أيها هذه الآية. فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية. وقال محمد بن منكدر قال جابر في نزلت هذه الآية. ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أكل، فتوضأ فصب الوضوء علي فعقلت، فقلت كيف الميراث؟ فإنما ترثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. ففي هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترثني كلالة، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فدل ذلك أن الكلالة هي الوارث لا الموروث. ووجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اشتكيت عندي سبع أخوات لي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي ماء فنفخ في وجهي ماء، النفح بالطيب والروائح، فنفخ في وجهي ماء فأفقت، فقلت يا رسول الله أوصي لي ولأخواتي بالثلثين، قال أحسن، قلت الشطر، قال أحسن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، ثم رجع فقال يا جابر إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. فكان جابر يقول في نزلت هؤلاء الآيات يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ففي هذا الحديث أن الأخوات التي ذكر جابر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلالة مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الولد، وقد تكون بحجب الأخوات إذا كان ذكرا ولا يحجبهن إذا كان أنثى ليس بكلالة، كان الوالد الذي لا يحجبهن في الأحوال كلها أحرى أن لا يكون كلالة. وفيما قد ذكرنا ما قد دل أن الكلالة من يرث لا من يورث، وفي ذلك ما قد دل على صحة قراءة من قرأ وإن كان رجل يورث كلالة يورث فتح الواو يوري وكسر الراء المشدد مش يورث، وإن كان رجل يورث كلالة والله أعلم اللي هو الموروث
يورث كلالة حال كونه
وقد حدثنا ولاد النحوي قال حدثنا أبو جعفر المصادري قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى قال الكلالة كل من أورث غير أب أو ابن أو أخ، فهو عند العرب كلالة يورث كلالة يورث نبه وهي مصدر من تكلله النسب. الكلالة ما يكلل به النسب من الأعمام وابن العم والعصبة. قال وقال بعضهم الإخوة من الكلالة. قال أبو جعفر والقول عندنا في ذلك ما رويناه في حديثي جابر وسعد أن الكلالة هم الوارثون للموروث. وقد روي أن آية الكلالة هي آخر آية أنزلت، كما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية أنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نازلت براءة. وقد روي عن ابن عباس في الكلالة أيضا كما قد حدثنا عيسى قال قد حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه قال أخبرنا حسن بن محمد قال سألت ابن عباس عن الكلالة فقال هو من لا ولد له ولا والد، قلت فإن الله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد، فغضب علي وانتهرني. وقد يحتمل أن يكون الذكر للولد في هذه الآية وترك الذكر للوالد لأن المخاطبين في ذلك يعلمون أن الوالد في هذا المعنى أوكد من الولد، فيكون الذكر للولد الذكر فيكون الذكر للولد يغني عن ذكر الوالد كما قال جل وعز وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وسكت عما سوى هؤلاء مما تحرمه الرضاعة من العمات والخالات وما أشبههن لعلم المخاطبين بما خاطبهم به بمراده عز وجل فيما سكت عنه. وهكذا كلام العرب تخاطب الشيء حتى إذا علمت فهم المخاطبين بما أريد منهم أمسكوا عن بقيته لأنهم قد علموا عنه. والقرآن قد جاء بهذا، قال الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثم قال بل لله الأمر جميعا. فلم يخبر بغير ذلك مما قد اختلف أهل العلم اللغة في مراده عز وجل بذلك، فقال بعضهم هو لكان هذا القرآن، وقال بعضهم هو لكفروا به، والله أعلم مراده في ذلك. وقال عز وجل ولولا فضل الله عليه وعليكم ورحمته، ولم يذكر ما كان يكون له، ووصل ذلك بقوله وأن الله تواب حكيم. وهذا كثير في كلام العرب، وكان معقولا أن الكلالة ما يكلل على الموروث والميراث الذي تركه ما يستحقه بالسبب الذي يتكلل به عليه، وكان الولد غير متكلل عليه لأنه منه، فكان مثل ذلك الولد فكان مثل ذلك الوالد غير مكلل عليه غير متكلل عليه لأنه منه. فثبت بذلك أن الكلالة ما عدا الوالد والولد جميعا. والله نسأل التوفيق. باب بيان مشكل.
وبه قال باب وين مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة القاعدة متربعا هل هي مكروهة أم لا. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولى للسائبي عن السائب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم غير متربع. ففي هذا الحديث ففي هذا الحديث ما يدل على نقص صلاة القاعد متربعا عن صلاة غيره قاعدا غير متربع، فكان هذا الحديث عندنا ممن لا يحتج بمثله، لأن مولى السائل المذكور في إسناده لا يدرى من هو، ولأن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي في
لأن
روايته،
مولى السائب المذكورة.
لأن مولى السائب المذكور في إسناده لا يدرى من هو، ولأن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي في روايته. فقال قائل: فقد روي عن ابن مسعود في كراهية التربع في الصلاة، فذكر ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: أخبرنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال: حدثنا عن حصين عن الهيثم بن شهاب أنه قال: قال عبد الله: لأن أجلس على رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا حجة له أنه لا حجة له في هذا، لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك على التربع الذي لم يبح للمصلي في صلاته، هو التربع في القعود للتشهد. ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة متربعا غيرها غير الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال: حدثنا هارون بن عبد الله، ووجدنا أحمد بن شعب قد حدثنا قال: أخبرنا هارون بن عبد الله. ثم اجتمع فقال قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص قال إسحاق قال إسحاق وهو ابن غياث عن حميد أنه قال: قال إسحاق وهو الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث صحيح الإسناد غير مطعون في أحد من رواته، فهو أولى من حديث مولى السائب الذي لا يدرى من هو. وقد وجدنا عن أم سلمة وأم الدرداء في ذلك مما قد حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم وهشام بن حسان عن الحسن عن أمه أنها رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها. وما قد حدثنا فاد قال: حدثنا إسماعيل بن الوليد القطاعي القعقاعي قال: حدثنا هاني بن عبد الرحمن قال:
قعقع
حدثني
قعقع دي
القعقاعي قال: حدثنا هاني بن عبد الرحمن قال: حدثني ابراهيم بن ابي عبلة قال: رايت ام الدرداء تصلي متربعه. وكان هذا المذهب في هذا الباب بالقياس اولى، لان قد راينا الايماء في الصلاه قد خولف فيه بين الايماء للركوع وبين الايماء للسجود، ويجعل احدهما اخفض من الاخر، لان كل واحد منهما يدل بدل لشيء غير ما الاخر بدل منه. وكان مثل ذلك القعود البدل من القيام في الصلاة يكون خلاف القعود الذي هو من الصلاة خلاف ذلك، والقعود للتشهد. ففيما ذكرنا من هذا يتثبت ما كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في ذلك من أمرهم: من عجز عن القيام في الصلاة الذي يبيح له عاجزه أن يصلي قاعدا، أنه يصلي متربعا بدلا من القيام الذي يقومه إذا كان عليه قادرا، وخلاف ما يقول زفر في ذلك: إن قعوده الذي يكون منه فيها بدلا من قيامه الذي قد عجز عنه كقعوده فيها لتشهده فيها. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على حكم من دعي إلى وليمة قد أمر بالإجابة إليها إذا علم أن هناك لهوا لا يصلح حضوره في غيرها. هل فرض الإجابة عليه كما لو لم يكن ذلك أو قد سقط عنه؟ حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب بن نصح قال: حدثنا وهيب بن خالد عن أبي حمزة عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى فقال: ما حبسك؟ قال: جر في بيتك فنظر فإذا جر تحت السرير، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. وقد ذكرنا في غير هذا الباب من هذه الآثار فيما تقدم إن في كتابنا هذا غير هذا الحديث مما فيه تقدم وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في ساعة فأبطى عليه فيها، ثم كان منه الكلام المذكور في هذا الحديث. وكان وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وعد جبريل رسول الله وكان وعده وعد وكان وعد جبريل رسول الله وكان وعد جبريل رسول الله وكان وعد من وعد من
جبريل رسول الله وعد
جبريل هو الذي وعد وكان وعد وعد
جبريل
رسول الله
رسول الله
وعدا مطلقا لا تذ... لا لا ثنيا فيه فرفع
كان وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا مطلقا رفع
رفع
رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رفع رف
وعد المطلق لا ثني فيه، فرفع عنه الوفاء به منع الشريعة إياه من دخول بيت فيه ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومثل ذلك من الفقه ما قد اختلف أهل العلم فيه، في الرجل يدعى إلى الوليمة التي أمر بإتيانها والجلوس لها، فيأتيها فيجد عندها لا من لو وجده في غيرها، فقال بعضهم لا يضره الجلوس فيها لأنه جلوس لما قد أمر به، وإن كان يعلمك حين دعي إليها أن ذلك فيها أنه لا يمتنع من حضورها، إذ كانت ما قد أمر به أمرا لم يقع فيه ثنيا. ممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف، كما حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا علي بن معبد قال محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة بذلك، ولم يحكي بين محمد وبينهما خلافا، وقد روي عن محمد خلاف ذلك، وأنه لا يسع الذي دعي إلى ذلك الإجابة إليه ولا القعود عنده. وكان هذا القول أولى القولين عندنا، لأن الذي أمر به فيه إنما هو لاتباع السنة، والسنة تنهى عن مثل هذا، فالنهي الذي فيها مستثنى من الأمر الذي أمر به فيها وإن لم يستثنى باللسان. وقد احتج غيرنا في ذلك بحجة زادها علينا في هذا الباب، وهي قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيق وعمرو بن عثمان الرقيق بنحوه قال حدثنا أبو المليح هكذا، قال عبد الله في حديثه وفي حديث عمرو عن ابي المليح عن ميمون بن مهران عن نافع انه قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت زمارة راع، زمارة راع فقال فقال هكذا، وضع بإصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق، ثم قال هل تسمع شيئا؟ فقلت ما أسمع شيئا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فقال هذا القائل هذا الحديث يدل على يدخل في هذا المعنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع من أن يدخل في أذنه شيء من أن يدخل في أذنه شيء من ذلك الصوت المكروه، وإن كان في طريق لهم الاجتياز بها والسلوك فيها، فكان في مثل ذلك القعود لما قد دعي له الرجل الذي قد ذكرنا قعودا مباحا طرأ عليه أمر مكروه، طرأ عليه أمر مكروه فلا يسعه القعود المباح عند سماعه ما قد نهي عن السماع في غير ذلك الموطن. ولم يكن هذا عندنا بداخل في هذا الباب ولا من شكله، لأن الذي في هذا الباب هو المرور في طريق ليس المرور فيها بفرض، وإنما يمر فيه من يمر على الاختيار لا على غير ذلك، فكان ما يفعل اختيار لا يصلح له أن يخالطه فيه ما قد نهي عنه. وفي المعنى الآخر كان حضوره لفروض عليه، فكان ما طرأ عليه قد يحتمل أن يكون رفع فرضه عنه، ويحتمل أن لا يجوز برفع فرضه عنه، وكان الذي دل على رفع فرضه عنه هو ما في الحديث الأول الذي ذكرنا، لا ما في هذا الحديث، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان ما روي مما يدل على إمكان ما قال من قال من أهل الأخبار إن ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بايع الناس بمكة ابن صغير لعبد الله بن أبي بكر أو لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس أنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن أشياء، فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض الله فيه في مرضه الذي قبض الله فيه روحه مر به ابن لعبد الله أو لعبد الرحمن بن أبي بكر ومعه أراكة خضراء، فلاحظ إلي فدعوته فأخذتها منه فناولتها إياه فوضعها على شفيه، وكان رأسه بين سحري ونحري، فبينا نحن كذلك إذا رفع رأسه فظننت أنه بعضما فرفع رأسه فظننت أنه بعض ما يريد من أهله، وكانت ريح بارد، فقبض الله عز وجل روحه وما أشعر. فعلمنا بهذا الحديث أنه قد كان لعبد الله أو لعبد الرحمن حينئذ ابن، ومحال أن يكون كان حينئذ في حال من يسعى إلا وسنه متقدمة لفتح مكة، وقد كان الناس بمكة جاءوا بأبنائهم الذين لم يبلغوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بايعوه مع آبائهم، كما قد بايعه قبل ذلك ممن لم يكن بلغ علي والزبير رضي الله عنهما، وكان ابن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي بكر في ذلك المعنى كذلك، والله أعلم. وقد كان الناس يومئذ يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، كما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكناني عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الناس يأتون بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، قال فأتي بي فأتى فأتي بي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا متطيب بخلوق بخلوق، فلم يدع لي ولم يمسح برأسي، قال ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني، أو كلام يشبهه. فكان ابن عبد الله أو عبد الرحمن من أولئك الصبيان، وقد يحتمل أن يكون كان قد عقل البيعة حينئذ كيف هي، فبايعه، فيكون ذلك كما قد قيل فيه، ويكون أبو بكر رضي الله عنه قد تفرد بالبيعة من نفسه يومئذ، وبالبيعة من أبيه، وبالبيعة من ابنه، وبالبيعة من ابن ابنه، وبالبيعة من ابن ابنه
رسول الله.
رسول الله على ما بايعوه عليه يومئذ، ولا نعلم ذلك اجتمع لأحد من الناس سواه رضوان الله عليهم، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما رواه نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرق إلا بيع الخيار. حدثنا أحمد بن شعب قال حد أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع خيارا. قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وحدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا هو التفرق بالأبدان، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور تفرقا الذي نراه ينقطع بالخيار المذكور في حديثه هذا، ويكون كان يفعل ذلك لأن الحديث يحتمله، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه، فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما راه عثمان رضي الله عنه الواجب فيه، ورأى عليه اليمين في ذلك بالله عز وجل: لما بعته ذا ولا علمته ولا كتمته، فأبى أن يحلف على ذلك وارتجع العبد. فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا، وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما، كما حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع. وكما حدثنا سليمان بن شعب الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ثم ذكر مثله. فكان ما في هذا الحديث قد دلل أن مذهب ابن عمر كان فيما أدركته الصفقة حيا أنه يكون من مال مبتاعه، ولا يكون ذلك كذلك إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة وإن لم يفارق بائعه ببدنه وكان حديثه هشام عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرنا، ويكون معنى لا بيع بينهما حتى يفترقا أي لا بيع بينهما لا خيار فيه حتى يفترقا، فإذا تفرقا قطع ذاك التفرق خيارهما فيه إلا بيع الخيار، بمعنى فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها. وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو، فقالت طائفة منهم: هو بين قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع قد قبلت ذلك منك، يكون للبائع الرجوع عما قال قبل قول المبتاع له قد قبلت ذلك منك، ويكون المبتاع قبول ذلك القول ما لم يفارق البائع ببدنه، فإن فارق ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله القول الذي قاله له. وقال قائل هذا القول لولا أن ذلك لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة وبعد مفارقته قائله له بدنه، ممن كان يقول هذا القول ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل أبو يوسف، كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد عن بشير بن الوليد عن أبي يوسف، وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران، فوافق على ذلك في رواية إياه عن بشير بن الوليد، ووافق أبا يوسف على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان. وقال آخرون من أهل العلم إن قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع له قد قبلت منك يكونان به متفرقين، ويكون ذلك مفترقين، ويكون ذلك كمعنى قول الله عز وجل في الطلاق وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فكأن الزوج إذا قال لامرأتي قد طلقتك على كذا فقالت له فقالت هي له قد قبلت ذلك منك صار مفترقين الفرقة التي قال الله عز وجل وإن لم يتفرق بأبدانهما. فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحب الذي ساومه بها قد بعتك سلعتي بكذا، فقال له آخر قد قبلت ذلك منك يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتفرق بأبدانهما. ممن قال هذا القول وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن. وقال آخرون الفرقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع، لأن المساوم والمساومة قبل تعاقدهما البيع متساومان وليس متبايعين، وإنما يكونان متبايعين بعدما يتعاقدان البيع، وهناك يجب لهما الخيار لا قبله. ممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي ويحتج فيه بما قد ذكرنا، وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه، لأن قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى من قد بلغ ذلك الشيء وكان من أهله وإن لم يكن كذلك في الحقيقة. ومنه قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، ليس على معنى أنهن إذا استوفين أجلهن أمسكن بمعروف، وإنما ذلك على قربهن بلوغ أجلهن، ويدل على ذلك قول الله عز وجل في الآية الأخرى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جمعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه، أما إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح. ومن ذلك ما يطلقونه مما قد حكاه لنا المزني عن الشافعي في تأويل الآية التي ذكرنا، أن العرب تقول قد دخل فلان المدينة كذا لقربه منها وبقصده إلى دخولها وإن لم يكن في الحقيقة دخلها. وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أراده فيه. ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى عن نافع كيف هي، فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي قد حدثنا قال حدثنا شجاع بن الوليد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار. وجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون خيارا. ووجدنا أحمد بن شعبان قد حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. فكان ما رأينا في حديث عبيد الله هذا يرجع معناه إلى معنى ما رويناه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع قبله في هذا المعنى، ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا. فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني ابن أمية الأموي عن نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. فكان ما في هذا الحديث كمثل ما في حديث يحيى وعبيد الله اللذين ذكرناهما قبله. ثم ذكرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا. فوجدنا إبراهيم بن ورزق قد حدثنا قال حدثنا عارم بن أبو النعمان يعني محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. وجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا
سعد النسائي
قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن عليه قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يتفرق او يكون بيع او يكون بيع خيار، وربما قال بايع او يقول احدهما للاخر اختر. ووجدنا احمد بن شعب قد حدثنا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن عبد الاعلى السامي قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي عروبه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول اختر. فكان ما رواه ايوب عن نافع في ذلك كمثل ما رواه عليه من ذكرناه قبله عن نافع، الا ان فيه او يقول او يقول احدهما لصاحبه اختر، فاحتمل ان يكون ذلك على قول يقوله بعد البيع، فيكون قد اوجب له خيارا لمن لم يكن له خيار قبله، واحتمل أن يكون على خيار يتعاقدان البيع عليه ويشترط أحدهما لصاحبه في البيع، وهو أولى التأويلين به، لأنه يرجع إلى إيجاب ما لم يكن للمقول له قبل ذلك. ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن نافع غير من ذكرنا، فوجدنا المزني قد حدثنا قال حدثنا الشافعي عن سفيان قال حدثنا ابن جريج قال أملى علينا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار ما من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجبا. وجدنا أحمد بن شعب قد حدثنا قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقد وجب البيع. قال أبو جعفر: فكان معنى هذا قد دخل في معنى ما قد ذكرناه قبله. ثم نظرنا هل رواه عن نافع غير من ذكرنا، فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن أبن أن مالك أخبره، ووجدنا المزني قد حدثنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك، ثم جئتما جميعا فقال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: فكان معنى هذا الحديث كمعنى ما وافقه في ألفاظه مما قد ذكرناه قبله. فنظرنا هل رواه عن نافع غير من ذكرنا، فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. فقال قال أبو جعفر: كتب هذا الحديث عني أبو عبد الرحمن يعني النسائي، فكان النسائي
نعم
فكان
أيوة
كتب هذا الحديث
فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن معنى أو يخير أحدهم الآخر
فيما قد ذكرناه قبله، إنما هو على تخير يتعاقد المتبايعان البيع عليه على ما في هذا الحديث، لا على ما سوى ذلك مما قد حمله بعض الناس عليه. وكيف يجوز أن يخير من له خيار بعقد البيع؟ هذا يبعد قبوله في القلوب، وإنما يكون التخير لإيجاب ما لم يكن واجبا قبله، وذلك يوجب أن يكون على ما قد رواه الليث عن نافع، فيكون الخيار الذي يخيره أحد المتابعين صاحبه هو على الخيار الذي يتراوضان عليه حتى يعقدان البيع عليه، لا على خيار يستأنفانه بعد البيع. وفي ذلك ما قد دل أن البيع يجب بالتعاقد، وأنه لا خيار فيه لواحد من متبايعيه بعد تعاقدهما إياه، إلا أن يكون البيع وقع على أن لأحدهما خيارا إلى مدة فيكون له الخيار إلى انقضاء تلك المدة. وقد وجدنا الذي يذهب في الخيار إلى أنه التفرق بالأبدان بعد عقد البيع، يقول: إذا خير أحد مصاحبه بعد البيع فالخيار الذي يجب له بذلك التخير هو الخيار الذي كان واجبا له قبله، والذي قاله النبي صلى الله سلم من ذلك، فإنما قاله ليفيد أمته معناه. وإذا كان على ما قال من تأوله على ما ذكرنا لم يكن فيه فائدة، وحاشا لله أن يكون كذلك، ولكنه عندنا والله أعلم على ما قد بينه الليث في حديثه مما يقع عقد البيع عليه. وإذا كان الخيار إذا وقع البيع عليه لم يمنع الذي له الخيار أن يكون لم يمنع الخيار أن يكون مالكا لما ابتاع قبل انقطاع خياره بعد أن يفترق هو صاحبه عن موطن البيع، فكان قبل أن يتفرق عن موطن البيع كذلك أيضا. وكان وجوب الخيار المذكور فيها في الحديث على خلاف ذلك، وهو الخيار بين العقد وبين القبول على ما ذكرنا من عن قائله في هذا الباب. ثم رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك، فوجدنا التمليكات قد تكون في أموال، وقد تكون في منافع وهي الإيجارات، وقد تكون في أبضاع وهي ما توجبه التزويجات وما يوجبه الخلعة. فكانت التمليكات في الأبضاع تتم قبل تفرق متعاقديها
قلعوا
القلع. فكانت التمليكات في الأبضاع تتم قبل تفرق متعاقدها، وكذلك الإيجارات تتم قبل تفرق متعاقدها. فكان مثل ذلك في القياس تمليكات الأموال وهي البيعات تتم قبل تفرق متعاقديها بعد تعاقدهما بأبدانهما. والله نسأله التوفيق.
حسبك حسب هذا، بارك الله فيك، أحسن الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك،
ليل
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الساعة 9 إن شاء الله.
الساعة 9.